بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، توقفنا عند قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقلنا كيف يختار الإنسان صورة النهاية أو حالة النهاية. بعض العلماء يذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يختم صورة النهاية بما أسلفت من عمل صالح أو بما أسلفت من عمل طالح، والنهاية إنما هي ختام لتلك المسيرة الطويلة في الحياة. والله سبحانه وتعالى يعني لا يضيع أجر من أحسن عملا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. طبعا هذا الحديث ورد في الصحيح. البعض يقول طيب كيف نوفق بين هذا وبين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والكتاب إذا سبق ليس باختيار الإنسان أن يصرف تلك النهاية ولا يمكن أن يكون كذلك. لكن حقيقة لرفع هذا الإشكال وجدت حديثا في موطن آخر وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إذن هو في الباطن في الحقيقة ليس كذلك، وإنما فيما يظهر للناس يعمل بعمل أهل الجنة. كذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني سلم يحسن العمل ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع ذلك العمل وأن يجعل خاتمة سيئة، وقد سبقت المسيرة بالقصد والنية والأداء أن العبد كان مخلصا لله، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهذا من مقتضى الرحمة الإلهية والعطف الإلهي. وكذلك في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، شوف فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، التقوى والتصديق مقابل هذا العطاء، فسنيسره لليسرى، وهذا وعد من عند الله تبارك وتعالى. إذن من أعطى واتقى فالله تعهد أن ييسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن إخواني أن الله تبارك وتعالى حينما يريد لعبد أن يختم له بالخير إنما ذلك يرتبط بطبيعة العمل وطبيعة الأداء الذي كان عليه العبد في حياته، والتيسير من الله تبارك وتعالى له سبب وكذلك التعسير له سبب، إذن ذلك ارتبط بقصد الإنسان وبفعله. ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، حاشا لله أن يظلم. وكذلك قال تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن إخواني أن الله تبارك وتعالى تعهد أن لا يظلم عباده، وكما ورد في الحديث القدسي يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنقول أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد نهاية صالحة ذلك كان مرتبطا بعمل العبد في حياته وبمسيرة العبد في حياته، والإرادة الإلهية ترتبط بناموس إلهي أنه من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فالله سبحانه وتعالى يقابله بقبول السعي وأن سعيه كان مشكورا عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلاحظون إخواني النص يأتي بطريقة وبمدخل أن الله يخاطب العباد: أم كنتم شهداء، هل شهدتم وهل حضرتم الذي كان ليعقوب عليه السلام وهو يحتضر وهو عند الموت؟ تعلمون أن أعظم وصية وأصدق وصية تسمعها من الإنسان بشكل عام هو عند الاحتضار. يعني حتى لو كان الإنسان كاذبا عند الموت لا يمكن أن يكذب، حتى لو كان مخادعا عند الموت إذا أراد أن يوصي سيكون صادقا لأنه يعلم أنه بعد لحظات سيلقى الله تبارك وتعالى. فكيف بالوصية إن كانت من نبي، من صادق، من مرسل، من مختار من جهة الله تبارك وتعالى؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إذن الذي حضر يعقوب أم الذي حضر الموت؟ إذ حضر يعقوب الموت، يعني الموت هو الذي جاء، لأن بطبيعة الإنسان الإنسان لا يذهب إلى الموت. إحنا نلاحظ إحنا في أكثر الأحيان نروح للطبيب ونأخذ أدوية ونعمل عمليات ونعمل كذا ونعمل كذا ونحاول جهد الإمكان أن نبعد شبح الموت عن حياتنا، بل ننفق الغالي والنفيس حتى نبقي أنفسنا على قيد الحياة. إذن بطبيعة الإنسان لا يحب الموت. طيب واحد يقول الشهيد، طيب كيف يروح وهو محب للموت؟ لا، لا يوجد أحد يحب الموت، وإنما الشهيد يذهب إلى الموت لأنه راغب بلقاء الله، فالموت هو الجسر الذي يوصله إلى لقاء الله تبارك وتعالى. إذن هو ليس محب لذات الموت، وإنما هو محب للقاء الله تبارك وتعالى. والشهادة تجعله في أعلى درجات السعادة عند لقاء الله تبارك وتعالى، فيريد أن يضمن السعادة عند لقاء الله بالشهادة، فيذهب إلى الشهادة من أجل لقاء الله، وإلا ما يوجد أحد. ولهذا في القرآن الكريم قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. إذن سكرة الموت هي التي جاءتك، الموت هو الذي يأتيك، وهذا أمر معلوم ومحتم في طبيعة الاستشعار البشري فيما يتعلق بمشاعره تجاه الموت. إذن حضر يعقوب الموت، فالقادم هو الموت، والموت هو الذي طرق الباب وهو الذي أتى. ولهذا في القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت، أحدهم الموت يعني الموت هو الذي زار، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شوف، لعلي أعمل صالحا، يعني كل هالقضية وكل اللي صار وكل اللي جرى، لعلي يعني احنا ما زلنا من جماعة لعلي، يعني هو لا يؤكد فعل العمل وإنما لعلي، يعني باب الرجاء أن أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن حتى إذا جاء أحدهم الموت، إذن الموت هو الذي يأتي الإنسان والإنسان لا يذهب إلى الموت. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تفارقوا الإسلام لحظة واحدة، ولا تفارقوا الطاعة، ولا تفارقوا عمل الخير، فإذا ما طرق الموت بابك فأنت على ما أنت عليه من الإسلام والاستسلام لله، فإن قبضت روحك وأنت في هذه الحالة فإنما روح وريحان وجنة نعيم إن شاء الله. ما هو سبب الموت؟ هل سبب الموت هو المرض؟ هل سبب الموت هو ما يؤول إليه الإنسان من كبر في السن؟ هل نقول أن سبب الموت الوحيد هو نهاية الأجل؟ إذا انتهى الأجل يعني ذلك موعد التحول، موعد الموت. لكن هذه الأسباب المرض هو الأمور المعتادة أنها تؤدي إلى إنهاء حياة الإنسان كما يغلب على ظن كثير من الناس. ولهذا يقول الشاعر: إن الطبيب له في الطب علم، إن كان للمرء في الأيام تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. وسبحان الله، أحيانا نلتمس العافية في أشياء يكون فيها الموت. يعني أنت تبحث عن أسباب الشفاء والنجاة والعافية فتجد أن الموت مخبأ لك فيها بقدر الله. يعني كيف؟ الآن أنت تروح تعمل عملية جراحية، لما تعمل هذه العملية الجراحية؟ أليس من أجل الشفاء؟ فتكون العملية الجراحية هي سبب الوفاة. يعني تلاحظوا، هي سبب الوفاة. ولهذا يقول الشاعر: إن نام عنك، يعني الموت إن نام عنك فكل طب نافع، أو لم ينم فالطب من أسبابه. سبحان الله، فالطب من أسبابه. كذلك نجد أن عظم هذه الوصية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذه الوصية بنيه وكذلك يعقوب، وكما قلنا أن الوصية تتوارث بين السابق واللاحق لأنها نفيسة في حياة الأبناء وأنها نفيسة في حياة الأجيال، أن هذه الوصية هي الخير في الدنيا وفي الآخرة. تلاحظون هنا في هذه الآية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. طيب، احنا قلنا إسحاق هو ولد المباشر، طيب يعقوب هو ابنه. فهكذا يرد أن الولد وابن الولد مع الجد يحسبان من الأبناء. إذن هنا الله سبحانه وتعالى حتى في سورة يوسف، يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. تلاحظ، فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان إنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. على أبويك، يعقوب عليه السلام يؤكد أن إبراهيم وأن إسحاق هما بمثابة الأب ليوسف عليه السلام. نعم. القضية الأخرى في قوله تعالى: إلهك وإله آبائك. كان هو إله إبراهيم عليه السلام وإله إسحاق عليه السلام وإسماعيل وإله يعقوب وكذلك من يأتي بعدهم. إذن لو تلاحظون هو إله واحد لم يتغير، وهذا دليل على أن هؤلاء الأجيال عبدوا ربا واحدا وما غيروا وما بدلوا. ثم نأتي إلى قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. من المعني بالأمة؟ تلك أمة. إذن لما احنا ذكرنا إبراهيم عليه السلام وإسحاق وإسماعيل ويعقوب، هذه الأمة الكريمة المباركة هي الأمة التي مضت، لكن مضت بالخيرية ومضت بالطاعة ومضت بالإنابة لله تبارك وتعالى. فكون أن من يأتي من نسل هذه الأمة كونه ينتمي نسبا إليها هل ينفعه يوم القيامة؟ لا. لما؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك بالمقابل، إن كان الآباء في طاعة والأبناء في معصية فلا يعني أن الآباء يتحملون معصية الأبناء، ولا أن معصية الأبناء تشفع وتمحى بسبب ما كان عليه الآباء، لا أبدا. كل إنسان الله سبحانه وتعالى ألزمه طائره في عنقه. قرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن تلك أمة قد خلت أي مضت، وهذه الأمة كما قلنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لها أعمالها ولكم أعمالكم. ولهذا إخواني السلف لا ينفعون الخلف، لأن الخلف قد انتسب إليهم، إلا ما اتبع الخلف مما كان في طريق السلف من صلاح وخير وعبادة وطاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال يا بني عبد المطلب لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، فأقول إني لا أغني عنكم من الله شيئا. وعن محمد بن النضر الحارثي قال من فاته حسب دينه لم ينفعه حسب أبيه. ولهذا جاء في الأثر قال من أتت عليه 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قالت العرب من قبل الذي لا يرشد قبل 40 لا يرشد بعد 40. وأحيانا تلاحظ يا أخي 71 سنة 80 سنة عقليته خفيفة زي الطفل، بمزحه وبكلامه وبحكيه، أمر غريب حقيقة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل الأسباب منتفية إلا ما اتصل بسبب واحد ارتبط بالله تبارك وتعالى. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون والعياذ بالله. كذلك في قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في قضية نسب ولا شيء من ذلك. ثم نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. شوف كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وهذا الكلام كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه الصحابة. قل بل ملة إبراهيم، احنا ذكرنا ملة إبراهيم الملة مالته، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. ما كان في ملة إبراهيم التحريف والتغيير والتبديل والضحك على أحكام هذا الدين واللعب على أوامر الحق سبحانه وتعالى والالتفاف على الثوابت في دين الله تبارك وتعالى. لا، هذا ما كانت من ملة إبراهيم، بل أن ملة إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا هو الشعار لهذه الملة. إذن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني ما في عندكم طريق هداية إلا أن تكونوا إما يهودا أو نصارى. طيب من قالوا كونوا هودا أو نصارى؟ اليهود ابتداء قالوا للمسلمين وللمشركين وللنصارى كونوا هودا تهتدوا، ومرة النصارى قالوا للمسلمين وللمشركين ولليهود كونوا نصارى تهتدوا. فإذا كل واحد قال على حدة، فالله سبحانه وتعالى يجمع القضية باتجاه واحد، القضية في الأساس واحدة لكن قيلت من صنفين مختلفين، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل يا محمد أخبرهم بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن صورية الأعور كان يهوديا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما الهدى إلا ما نحن عليه، يعني نحن معشر اليهود الهداية هدايتنا فاتبعنا يا محمد تهتدي. يعني بالله عليك تصور يهودي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الوحي اللي نزل لك، القرآن اللي نزل لك كل ضلال، إذا ما تتبعنا ما راح تهتدي وباتباعك لنا تهتدي. سبحان الله. ولهذا قالت النصارى مثل ما قال اليهود، فأنزل الله سبحانه وتعالى بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي مستقيما ومخلصا ومتبعا لأوامر الله سبحانه وتعالى، والدين الحنيف هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام وللأنبياء وللنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين الذي لا عوج فيه ولا خداع فيه ولا تحريف ولا تبديل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سبحان الله. تلاحظ أسلم قال أسلمت لرب العالمين، الآية السابقة، القضية الأخرى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هنا لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون. تلاحظ كلمة الإسلام كيف قاعد تكرر، الإسلام هنا الملة، الإسلام العقيدة، الإسلام بمضمونه الاستسلام لله تبارك وتعالى. وكما احنا ذكرنا من قبل أن الإسلام كدين كشريعة كأحكام هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو المعني. أما إذا أردنا الإسلام كعقيدة كدين فيه الاستسلام لله سبحانه وتعالى كمضمون، وكذلك فيه التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، فذلك هو دين جميع الأنبياء بلا استثناء. نعم. إذن إخواني قولوا آمنا بالله، احنا مو هنا قالوا كونوا هدى والنصارى، ربنا قاعد يوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا محمد لا تسمع لهم، هؤلاء ضلوا وأضلوا، بل قل يا محمد بدل ما هم قالوا أنت قل. وهنا يا أخوان تلاحظون لا نترك الساحة خالية، الأقاويل تتوزع هنا وهناك ونحن نسكت عن الحق، لا، إذا فشى في الأمة إخبار أو كلام لا يستقيم ولا يرضي الله تبارك وتعالى فلا بد أن نبين للناس الحقيقة والمطلوب والمرغوب من جهة الحق سبحانه وتعالى. إذا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، بالله وما أنزل إلينا يا محمد القرآن الذي نزل إليك، وما أنزل إلى إبراهيم زين الصحف، وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كلهم جميعا كانوا رسل وأنزل إليهم، أنزلت إليهم الكتب السماوية أو الكتب السماوية، وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. احنا من حيث التصديق والإيمان بالرسل جميعا لا نفرق بين أحد منهم لأنهم جميعا بعثوا من قبل الله تبارك وتعالى. ثم ونحن له مسلمون. فالإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة بلا استثناء، لكن إن اختلفت الشرائع وإن تباينت الأحكام أو المناهج بين نبي وآخر فذلك من مقتضى الحاجة، والله سبحانه وتعالى أعلم بأحكامه التي أنزلها على أنبيائه، وأن هذه الأحكام إن تباينت فلحكمة يريدها الله، وقد يكون لاختلاف الزمان واختلاف المكان، وجاءت الأحكام بمجموعها وباستقرارها جميعا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام وفي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وفي منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما في نبي إلا وجاءته هذه القضية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء، يعني في جزء من حديثه قال: ديننا واحد لم يختلف، اللي هو الإسلام، هو دين الأنبياء، فكلهم متفقون في الأصول وفي العقائد، ونختلفت الشرائع في الفروع وفي التفصيلات. وهذا كما قلنا يعني تباين الزمان والمكان والعينة أو الفئة التي بعثوا إليها. ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالشمولية والعمومية والعالمية إلى أن تقوم الساعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحتى الإسلام هو دين الكائنات، دين المخلوقات، يعني ليس فقط هو دين الإنسان الذي أراده الله منه. يقول سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون، يعني ما لهؤلاء، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذه الآية دليل على شمولية أن جميع المخلوقات استسلمت لله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.